Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 5 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. استمرار الخلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الدمج والحرية والتغيير تلوح باللجوء إلى خيارات بديلة. مقتل شرطي ونهب سلاحه في جنوب دارفور ومقتل نازح في غارسيلا بولاية وسط دارفور. إضرابات للعاملين والمعلمين في كسلة والقضارف، وإضراب مفتوح للعاملين في هيئات الإذاعة والتلفزيون الولائية. ضحايا الألغام في السودان يتجاوزون 2500، وتحذيرات من العواقب الوخيمة لإيقاف التأمين الصحي في الخرطوم والولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لوحت قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى خيارات بديلة لم تسمها في حال تعسر العملية السياسية بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول، ووجهت في بيان بعد اجتماع دعا له رئيس حزب الأمة يوم الثلاثاء رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساسا لوحدة المكون العسكري داعيا لحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد. كشفت مصادر عن رفض القوات المسلحة مقترحا للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لترحيل الخلافات مع الدعم السريع إلى ما بعد تشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر أن المقترح تضمن معالجة الخلافات في إطار مجلس الأمن والدفاع، ولكن القوات المسلحة رفضت ذلك. أكد حزب البعث أن تأجيل الاتفاق السياسي مؤشر على تصور فوقي وتبسيطي للأزمة التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري. وقال عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا أن قائدي الجيش والدعم السريع عملا على إسقاط خلافاتهم السياسية حول السلطة والنفوذ من خلال الإجراءات الفنية للترتيبات الأمنية بما فيها الدمج والتسريح. وأضاف عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما أطلق عليه بالعملية السياسية والحل الإطاري آليته هو تصور فوقي وتبسيطي للأزمة اللي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري. التأجيل في ظهره هو ملف الإصلاح الأمني والعسكري، واللي جدد بسخونة الخلاف ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع.
جدد محمد حمدان حميدتي الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولا إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات. وأشار في لقائه المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي يوم الثلاثاء إلى استمراره في النقاش مع الأطراف غير الموقعة لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة. قتل الشرطي نور الدين محمد سيف الدين مساء الاثنين برصاص مسلحين مجهولين داخل سوق ميرشينغ بولاية جنوب دارفور قبل أن ينهبوا سلاحه. وقال الشيخ حماد عضو شبكة الحماية المجتمعية في ميرشينغ لراديو دبنجا أن الفقيد قتل في تمام الساعة 11 من مساء الاثنين، وأن جثمان الفقيد نقل إلى مدينة شعيرية بولاية شرق دارفور حيث منزل زويه. وأضاف الشيخ حماد في هذا الخصوص:
وهو حرس شرطي في السوق وتم ضربه من قبل أناس مجهولين وفعل سلاحه. كلام ده بليلة 3/4/2022 أو 12 رمضان بالتحديد. الضرب كانت مجهول أو الاتجاه كانت مجهول.
من جانبهم استنكر مواطنون وناشطون بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حالة السيولة الأمنية التي أدت لاستهداف النظاميين من قبل المتفلتين. وذكر الناشط أيوب عبد الرحمن محمد في حديث لراديو دبنجا أن استهداف النظاميين يدل على الهشاشة الأمنية، وقال أن الشرطي نور الدين محمد سيف الدين تم اغتياله داخل سوق ميرشينغ وهو يقوم بدوره تجاه حفظ الأمن. وأضاف في هذا الخصوص:
خصوصا نحن هنا في محلية ميرشينغ يمكن في خلال الأسبوعين أو الأشهر أيام الفاتت الحادث المعلم بمنطقة جرو في محلية ميرشينغ، اختطاف عربة شرطة مدججة بالدوشكا، ومبارح فرد بتاع شرطة اللي هو نور الدين الشبلي نور الدين محمد سيف الدين.
قتل النازح صلاح الدين صديق محمد آدم 25 سنة مساء الاثنين برصاص 2 من المسلحين في معسكر عرديبة بقارسلة التابعة لولاية وسط دارفور. وقال الشيخ يعقوب سليمان لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين أطلقوا النار على عدد من الشباب داخل المعسكر حوالي الساعة 12 مساء مما أدى لمقتل صلاح الدين. وأضاف في هذا الخصوص: توفى 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين على الأقل في حادث مروري لعربة تقل ركابا على طريق نيال الجنينة مساء الاثنين. وقالت نادية أبكر لراديو دبنجا أن الحادث المروري وقع في منطقة هبيلة كناري التي تبعد 4 كيلومترات شرق الجنينة، وأشارت إلى وفاة شخصين في الحال وثالث صباح الثلاثاء متأثر بإصابته. وأوضحت أن 5 مصابين ما زالوا في مستشفى الجنينة من بينهم حالة خطرة بالعناية المكثفة. وأضافت في هذا الخصوص:
ومات فيها في حال 2 وفي عدد من الجرحى وفي بعض منهم جابوهم في عناية المكثفة في مستشفى جنين التعليمي. الجهاز التعليمي الليلة 7/1 توفى مجهول الهوية.
أكد جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق أن الوزارة رفضت إيقاف خدمة التأمين الصحي، مشير إلى أن 75% من مواطني الإقليم يعتمدون على التأمين الصحي. وقال لراديو دبنجا أن مقترح الإيقاف جاء بسبب المديونيات العالية لدى وزارة المالية الاتحادية، ونبه إلى عقد اجتماع للتأمين الصحي مع ممثل حاكم الإقليم لجدولة المديونية من أجل الاستمرار في الخدمة، وكشف عن مساعي لإدخال المواطنين العائدين من أثيوبيا وجنوب السودان تحت مظلة التأمين الصحي. حذر عبد الحفيظ الطيب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في هيئة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور من العواقب الوخيمة لإيقاف خدمة التأمين الصحي بسبب تراكم المديونيات، وأرجع في حديث لراديو دبنجا إيقاف الخدمة في بعض الولايات لوقف الانهيار بسبب تراكم المديونيات لدى وزارة المالية، وقال أن المديونية تؤثر على جودة الخدمة واستمراريتها. وقال أن 80% من المعتمدين على خدمة التأمين الصحي في الولاية هم من الشرائح الضعيفة خاصة من الأرامل والأيتام وغيرهم. كشفت بعثة اليوني تامز أن عدد ضحايا الألغام والذخائر المتفجرة في السودان حتى أبريل الجاري بلغ 2572. من جانبه قال مدير الجودة بالمركز القومي لمكافحة الألغام حمزة محمد لراديو دبنجا أنهم أعلنوا في وقت سابق مناطق بولاية كسل والقضارف وبورت سودان وبعض المناطق بولاية غرب دارفور خالية من الألغام، وقال أنهم يعملون الآن في 5 مناطق بالنيل الأزرق. وأوضح أن المركز بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الألغام نظم احتفالا يوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية، وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم 4/4 اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية. كثير ينبهوا في الخرطوم في قاعدة الصداقة، حيشرفوا السيد وزير الدفاع، برضو حيعملوا معرض بالنسبة لعمليات إزالة الألغام في عملة، يوضحوا الإنجازات التي تمت في المناطق المختلفة والحاجات المرتقبة.
دخل العاملون في الخدمة العامة بولاية القضارف يوم الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعام 2022. وقال مدثر هاشم عضو تجمع اللجان التسييرية للعاملين بالخدمة العامة لراديو دبنغا أن الاستجابة للإضراب بلغت 95% واستثنت الطوارئ وصرف المرتبات. وأضاف مدثر في هذا الخصوص:
الولاية الحركة المشروعة تماما، الإضراب كان إضراب حضوري، حضور بنسبة 100%، عمل 0%، الناس وسط مكان العمل وكل الناس معلقين دباجتهم مضربين على العمل. كان المطلب تعديل المرتبات بهيكل الأجور بتبدا 22.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل الدخول في إضراب ابتداء من الأربعاء وحتى الخميس 13 من أبريل للمطالبة بصرف المستحقات المالية بالقرار 380 والمنح أسوة ببقية الولايات. وقال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنغا أنهم نفذوا طوافا على المعلمين بمختلف أرجاء الولاية، مشير إلى التجاوب الكبير وتوقع تنفيذ الإضراب بنسبة 100%. وأضاف في هذا الخصوص:
إضراب خاص بالولاية كلها، إحنا بنخاطب كل معلمي ولاية كسلة، حيستمر لمدة أسبوع. خلال الأسبوع ده لو الحكومة نفذت لنا مطالبنا إحنا ما عندنا مشكلة، حنرفع إضرابنا. خلال الأسبوع لو ما نفذت الإضراب إحنا حنعلن جدول تصعيدي تاني من جديد.
واصلت لجنة المعلمين بولاية القضارف الإضراب للأسبوع الثاني بسبب عدم صرف المستحقات المالية بموجب القرار الوزاري 380 على الرغم من تحويل المبالغ. وقال علي جيلاني عضو لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنغا أن والي الولاية أقر بتحويل المبالغ وأصدر قرارا بتعديل مرتبات مارس بموجب القرار 380. وأوضح أن حكومة الولاية لم تستطع تحديد سقف زمني لصرف فروقات شهري يناير وفبراير. وأضاف في هذا الخصوص:
أعلننا الإغلاق المنفرد في ولاية القضارف اللي هو ابتداء من يوم 26 اللي هو الأحد الموافق 26 مارس، وحتى الآن ما زلنا في الإغلاق. بالأمس والي ولاية القضارف برضه اعترف بأنه والله يا أخي هو تم التحويل بتاع المبلغ، لكن المبلغ وقت يتحول صملة مية.
تدخل الهيئات الولائية يوم الأربعاء في إضراب مفتوح بعد أسبوعين من توقف مجدول عن العمل للمطالبة بتبعيات الهيئات إلى المركز وصرف المستحقات المالية. وأكد العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون في كادوغلي انحيازهم لخيار الإضراب باعتباره أحد الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق. وأضاف إسماعيل بخيب من اللجنة المطلبية للعاملين في هذا الخصوص:
يدخل العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب كردفغان وبعض ولايات البلاد في التوقف عن العمل لأكثر من 9 أيام متواصلة، وذلك احتياجا لقضاياهم ومطالبهم الشرعية.
نظم العاملون المؤقتون السابقون ببعثة اليوناميت في ولاية شمال دارفور صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة اليونيتامس بالفاشر للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال أبو بكر حسن موسى رئيس لجنة العاملين السابقين ببعثة اليوناميت أنهم فوجئوا بأن الرواتب التي يتم صرفها لهم ليست مرتباتهم الحقيقية بل تعادل 10% من الراتب الحقيقي. الخبر الأخير في النشرة: واصل محتجون يوم الثلاثاء إقلاق طريق الإنغاز الغربي بمحلية أم كدادة في شمال دارفور لليوم الثاني، مطالبين بإعادة المدير التنفيذي الذي تم نقله بقرار من الوالي. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنغا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات بنخصصها لموضوع الساحة السودانية، تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري. وفي ملمح عن الاتفاق الإطاري، هو اشتمل على مبادئ عامة حوت 15 مبدأ أبرز مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. يعتبر اتفاق جبل السلام أكتوبر 2020 جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، والتأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية. وحوى الاتفاق الإطاري وفصل في قضايا ومهام الانتقال، وحصر في 10 قضايا أبرز الإصلاح الأمني والعسكري، الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية، إيقاف التدهور الاقتصادي، إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه. كمان تناول الاتفاق الإطاري هياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية، وتم تطوير الاتفاق بالتركيز على 4 قضايا أساسية هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني، اتفاق سلام جوبا، وتفكيك نظام 30 يونيو. تم الإعلان عن توقيت التوقيع النهائي في مطلع إبريل الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث. لماذا؟ هذا ما نستمع إليه من خلال هذه الحلقة من أصوات الولايات من مدينة كادوغلي.
رمضان كريم، التحية لراديو دبنجا والتحية لمستمعي راديو دبنجا. قضية اليوم تعجيل توقيع الاتفاق الإطاري. من المعلوم تم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي يوم 5 مارس، وفيه تم الاتفاق على تكوين جيش قومي واحد من خلال الأسس والمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري لإنهاء قضية تعدد الجيوش في السودان. وهنالك قضايا مسبقا تم عمل لها ورش، وهي قضية تفكيك تمكين نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان، والعدالة الانتقالية، وتبقت قضية واحدة حتى عملت لها ورشة، واللي هي قضية الإصلاح الأمني والعسكري. وبعد الانتهاء من كل القضايا سيتم التوقيع النهائي كما كان هو معلن له في 1 أبريل، ولكن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري طرقت لقضايا أخرى إيبية، وهي كانت قضايا فنية مربوطة بالمسألة بتاعت الجدولة بتاعت الدعم السريع في الجيش، وقضايا هي عسكرية فنية. معلوم تم تكوين لجنة مشتركة من الدعم السريع والجيش، وهي تعمل لحل حلت والمناقش حول القضايا أو حول النقاط فيها وجهات نظر فيها اختلاف لإنهاء هذه. فبالانتهاء من هذه النقاط ومحاذي الأوجاح النظر المختلفة سيتم التوقيع النهائي. نعمل على أنه قبل يوم 4-6 أبريل يتم الانتهاء من هذه النقاط، وتتم لتتم الاتفاق حول النقاط ووصل لتفاهمات حول هذه النقاط ليتم التوقيع في 6 أبريل القادم، لأنه الاتفاق النهائي مرهون.
الوضع السياسي في البلد وضع معقد شديد جدا جدا، ومحتاج لحكمة، ومحتاج لكثير من شكل الحوار الجاد حتى أن الناس يقدروا يمرقوا لبر العمان. لأننا حقيقة محتاجين لتوافق كامل، ومحتاجين كذلك ما بالتوافق الممكن بالمعقول لكن بالحد المعقول. افتكر انه الاتفاق الاطاري هي فرصة للناس ممكن يتفقوا حوله اذا يعني وسعوا المواعين بتاعت الحوار، واقتنعوا الناس كلهم بانه لابد انه الناس يتحاوروا مع بعض حتى انه يقدروا يوصلوا لنتائج ايجابية. وانا افتكر انه التعجيل هو صحيح، يمكن يعني عنده جانب سالب وعنده جانب إيجابي. الجانب السالب فوقه بأنه يمكن الشارع والشعب السوداني كله يعني حريص بأنه الناس يطلعوا لبر الأمان في العملية السياسية الجارية وكده, لأن الوضع المعيشي بقى صعب. والجانب اللي هو الإيجابي فوقه, افتكر أنه كل مع الناس أخذوا فرصة في القضايا العالقة الآن بالذات في الملفات بتاعت الملفات الأمنية دي, افتكر هي محور حساس ومحور فيه كثير من شكل الله من شكل التفاصيل, يعني محتاج أنه الناس قالها أنه يصلوا, لأن في النهاية الجيش السوداني أو المنظومة الأمنية كلها هي صمام أمان السودان. لو حصل أي اختلاف فيه ويبقى فيه كثير من شكل الإشكالات الآن الموجودة وماشي والتجارب قدام الناس وكده. الحاجة الثانية بأنه يمكن يعني محتاجين بأنه يحصل, لأن الآن الناس الرافضين الإطاري على مستوى الشعب السوداني هو ناس يعني قوة حية وقوة كبيرة هي خارج الإطار ده, فلذلك برضو قوة عبد العزيز و عبد الواحد محمد نور برضو هم خارج الإطار ده, مطلوب برضو هم يعني حصلوا عشان ما نعمل حاجة ناقصة زي ما عملناها زمان في الاستغلال, بأنه الناس ما كان وضعوا لبنة أساسية لتأسيس الدولة السودانية, فلذلك لحد الآن الصراعات هي ماشية لقدام والناس قاعدين يستعجلوا النتائج. فلذلك نحن أنا وجهة نظري الخاصة شايف بأنه حق الناس مع بعض يقدروا مع بعض يصلوا لنتائج وحوار أكبر, حتى لو تاني الموضوع ده مع الموضوع بتاع التوقيع أخر تاني لفترة معقولة, ولكن برضو لو بيقى فيه كتير من شكل الاستعجال بيبقى فيه نتائج إيجابية ونتائج سالبة, لأن الشعب السوداني الآن ضاق من القصة دي, وبيقى الآن ظروف الاقتصادية ذات الضغط شديد جدا جدا, بيقى فيه كتير من شكل التفاصيل هي ما واضحة للناس, فلذلك مطلوب إنه الناس يعني يتريس حبة ويحاول يدوا نفسهم فرصة, لأن لو بقت في استعجال بيبقى النتائج بتبقى هي ما جيدة, بيبقى الناس لا زالك بتبقى في دوامة على الصراع وخلافه, وبيبقى برضو الوصول للنتائج بتبقى وصول ناقصة ما بتبقى بنسبة معقولة, يعني يمكن النسبة الآن الموجودة في إطار الاتفاق الإطاري نسب ضيقة ما كبيرة, بالرغم من أنه أنا شخصيا دائما القصة بتاع الاتفاق الإطاري وخلافه, لكن الاستعجال في النتائج هو الآن يعني بودي الناس في مكان.
الحديث عن الاتفاق الإطاري ودواعي تأجيله حديث فيه جوانب متعددة وكثيرة, منها ما هو متعلق بما يدور في الوسائط الاجتماعية المختلفة, ومنها ما هو متعلق برأي الخبراء والإعلاميين والصحفيين بصفة خاصة. من ناحية الخبراء والمراقبين للواقع هناك أمران في هذا الأمر. الأمر الأول فيما يتعلق باستكمال هذا الاتفاق من وجهة نظر المدنيين, فالمدنيين يروا أنهم تعلموا كثير من الأخطاء السابقة وعادوا ترتيب الاتفاق فيما يتعلق بكافة الجوانب أو جلها بالأحرى في الجوانب الخلافية فيما يتعلق خاصة الملف الأمني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية. في ظاهر الأمر هذا الأمر هو متروك للعسكريين باعتبار عمري مختص من اختصاصهم وهم أدرى بجوانبه, وثم جانب آخر فيما يتعلق بالعسكريين الذين يروا بأنه لابد من استكمال الفترة الانتقالية. هذه كانت الدعوات السابقة من العسكريين, وأن المدنيين هم الذين يعطلون هذا الاتفاق والوصول إلى انتقال سلس في فترة الانتقالية. نجح المدنيون بوجهة نظري في وضع العسكريين في ضغط وفي وضعهم في زاوية حرجة جدا, بحيث أن الأمر كله يتعلق بمدى تقبل العسكريين لأمر إعادة هيكلة القوات المسلحة وفق القانون وفق ما يراه خبراء المؤسسة العسكرية. ما ظهر في الإعلام في اليومين الماضيين عند وعي التأجيل بأن هناك جوانب غير مكتملة فيما يتعلق بالجداول الزمنية لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة, وهذا شأن عسكري بحت, إذن لماذا يعني أضاع الناس طيلة الفترة السابقة خلال الشهرين أو 3 أشهر من التفاوض المستمر لإقناع فريق من التيار الآخر من قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، والناس يعني يجتهدوا في إقناعهم، ثم يظهر العسكريين فجأة ليقولوا بأن هناك أمور غير مكتملة فيما يتعلق بجدول الزمن للدعم السريع. وهذا الأمر يزيد الواقع قتامة ويوسع دائرة أزمة الثقة بين المجتمع السوداني والمؤسسات الحاكمة جميعها، من مدنيين لعسكريين لمعارضين. فالشعب السوداني سئم يعني كل الموجودين الآن في الساحة هم في حالة اختبار، ربما يكون الاختبار النهائي، لأنه لا مجال لشراء وقت، لأننا الآن نحن نلعب في الزمن المضاف الأخير، حيث لا إضافة بعد الزمن المضاف. هذه حقيقة يجب أن يتعلمها السياسيون في هذا الجيل والعسكريون جميعا. فالشعب السوداني يعني أصبح لا يحتمل كثير من المماطلة. إذا كانت حقيقة وهناك نوايا صادقة بأن العسكريين يريدوا إعادة ترتيب الأمور حتى يكون هناك اندماج سلس لقوات الدعم السريع وإعادة الهيكل للأجهزة الأمنية وكافة الجوانب، فلا بأس بذلك. أما إذا كان الأمر هو كما يرى أيضا تيار عريض جدا من الشارع السوداني، يعني أن هناك تسويف من بعض المدنيين هم خارج الاتفاق، خارج الاتفاق الإطاري، وبعض الموجودين في المؤسسة العسكرية هناك تعطيل، إذا كان أمر كذلك فالأمر هو خطير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يكون بهذا الفهم. يعني فنحن نرى كخبراء بأن الأمور كلها مكتملة واضحة. إذا كانت مجرد الجزئية المتعلقة بالجدولة الزمنية، هذا الأمر لا يحتاج إلى تأجيل مفتوح، ويحتاج إلى وقت محدد يجلس فيه التيارات المختلفة.
هذا هو رأي الشارع العام، والجميع ينتظر التوقيت المحدد في 6 إبريل الجاري. نهاية حلقة التجديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.